بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، الحديث توقف بنا البارحة عند وصية عبد الله بن مسعود، وكذلك وصية عبد الله أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما. واليوم نتحدث يا أخوان عن فرح أهل القرآن، وكذلك سمات أهل القرآن الذين يقرؤونه لله عز وجل، والذين يقرؤونه لا يريدون به وجه الله، وإنما يريدون به عرضا من الدنيا أو مراءة للناس. وكذلك نتحدث عن قول أبي عبد الرحمن السلمي: قد أخذت علم الله. وكنا البارحة وقفنا عند عجائب القرآن، قلنا أن هذا القرآن مشتمل على عجائب، وذكرنا كلام محمد بن كعب القرظي، وأنه عجائب القرآن ترد عليه في الليل حتى ينقضي الليل ولم يعني يأخذ نهمته منه. وذكرنا أمثلة على عجائب القرآن، ذكرنا آية سورة النمل، وكذلك تكلمنا عن الالتفات، وتكلمنا عن التضمين، وتكلمنا عن حذف المتعلق، وذكرنا لكم أمثلة وآيات على ذلك. هذه الأمور، ما يتعلق مثلا بالتضمين أو الالتفات أو حذف المتعلق، وأن تقرأ القرآن إذا حاولت تراعيها وتنظر هل هنا مثلا فيه حذف أو لا، أو مثلا هل هنا فيه التفات، والالتفات واضح من خلال السياق، يكون الحديث عن جماعة ثم يتحول إلى واحد، أو مثلا عن غائب يتحول إلى مخاطب. كذلك من الأمور في من عجائب هذا الكتاب التقديم والتأخير، التقديم والتأخير، تقدم بعض الأمور لدلالة على أمر معين، تقدم لفظة دلالة على أمر معين. أضرب لكم مثال: الله عز وجل يقول في سورة القصص: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. وجاء رجل، جاء رجل من أقصى المدينة يسعى. في سورة ياسين من يحفظ الآية؟ ها؟
جاء من أقصى،
وجاء من أقصى المدينة رجل. ماذا حدث هنا؟ صار في تغيير، في تقديم وتأخير، ليس كذلك؟ في سورة القصص الفعل ثم الفاعل: وجاء رجل، بعدين الجار والمجرور من أقصى المدينة. في سورة ياسين: وجاء من أقصى المدينة رجل، فالفاعل تأخر. لماذا؟ من يجيب؟ أنا جبت لكم اليوم جوائز، كنت بجيبها أمس ونسيت. من يجيب؟ ليش هنا في سورة القصص قدم الرجل وجاء رجل؟ بالمناسبة، هل هم يعني الرجل هنا هو نفس الرجل هناك؟ ها؟ ولا يختلفان؟ ها؟
يختلفون.
إيه نعم. ها؟ من يجيب؟ تفضل. نعم؟ لا ليس رجل مختلف، رجل آخر. هو يسعى نفس مكانها في الجملة، يسعى في نفس مكانها في الجملة في الآيتين. أي لا، في سورة القصص صحيح، سورة القصص، لكن من هو الذي في سورة القصص؟ ربما يكون هذا. من هو الذي في سورة القصص؟ مؤمن آل فرعون اللي في سورة القصص. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فجاء لموسى، فهذا مؤمن آل فرعون المذكور في سورة إيش؟ غافر، قصة مطولة في سورة غافر. فآية سورة القصص قدم الرجل للاعتناء به، قدم الرجل للاعتناء به. أما في آية سورة ياسين فالرجل من هو؟ لا يعرف. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني. فهذا الرجل لا يعرف، لكن هذا من أتباع الرسل وجاء معهم ينصح قومه. فهنا في سورة ياسين الإشادة بأنه جاء من مكان بعيد، أما الرجل غير معروف. أما في سورة القصص في الإشادة بالرجل. وهكذا التقديم والتأخير في القرآن، مثل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لو كان في غير القرآن الأصل أن يكون الجملة كيف؟ نعبد إياك، لأن الجملة مرتبة، الفعل الفاعل وهكذا، لكن قدم المعمول على العامل لإفادة الحصر، وهذا كثير في القرآن. في قول الله عز وجل في سورة ياسين يقول سبحانه وتعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الآية فيها فرح أهل الإيمان بكتاب الله جل وعلا. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، والخطاب للناس جميعا، يا أيها الناس المؤمن والكافر قد جاءتكم موعظة من ربكم. موعظة الله عز وجل يعظ بها الخلق جميعا، من ربكم، هذا تأكيد لشرف هذه الموعظة. موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، فالقرآن فيه شفاء، فيه شفاء من الأمراض الحسية وشفاء من الأمراض المعنوية، شفاء من أمراض النفاق والكفر والشك والريب في هذا الكتاب، وكذلك فيه شفاء للأمراض الحسية. وابن القيم رحمه الله جعل من أنواع هجر القرآن هجر الاستشفاء به. إذا كان الإنسان مريض مفترض أنه يرقي نفسه بالقرآن، بالمعوذتين، بسورة قل هو الله أحد، بكذلك آية الكرسي، بالفاتحة، ولو قرأ أي آية من القرآن، القرآن كله شفاء، شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن هدى ورحمة فقط للمؤمنين؟ فقط للمؤمنين هدى ورحمة؟ ما في آية وهدى للعالمين في سورة آل عمران؟ وهدى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فلماذا خص المؤمنون هنا؟ قال العلماء لأن المؤمنين هم الذين ينتفعون بهذا الهدى وينتفعون بهذه الرحمة، وإلا القرآن هدى للكل، لكل الخلق، ومخاطب به كل الخلق. هذا كتاب الله عز وجل للأولين والآخرين. لذلك اليهود عندما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال آية في كتابكم، يقول لعمر آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وذكر الآية، أي آية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الشيخ عبد العزيز بن باز عندما قرأ عليه هذا الحديث ماذا قال؟ قال يتكلم عن هذا اليهودي، قال لعنه الله، هو كتاب الله للأولين والآخرين، وقال هذا من خبث اليهود. شوف هذه العبارة نسمعها ربما آية في كتابكم، هذا الكتاب ليس لنا فقط وإنما هو للأولين والآخرين. فهؤلاء اليهود والنصارى مخاطبين بهذا الكتاب، فالشيخ قال هذا من خبث اليهود. وكتاب الله عز وجل هذا للناس جميعا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. هذا الفرح الحقيقي يا إخوان هو الفرح بفضل الله ورحمته، والفرح بالقرآن هو أعظم ما يكون من الفرح. طبعا الله عز وجل تحدث عن مسألة الفرح في القرآن، في آيات في القرآن تتحدث عن الفرح. كم آية؟ كم آية في القرآن تتحدث عن الفرح؟ وين الحفاظ؟ كم آية في القرآن تتحدث عن أو جاءت لفظة الفرح كم مرة في القرآن؟ مرتين؟ لا بعيد يا شيخ، لا أكثر. ها كم مرة؟ لو واحد من فيه بالغ كم مرة وردت؟ عطنا رقم فيه مبالغة يعني. ها يعني اقتربت أكثر من 20. 22. 22 مرة ورد فيه لفظة الفرح. ماذا نعطيك، شريط ولا كتاب؟ ها شريط أو كتاب عشان تنتفع به، ما تريد؟ طيب تفضل. لفظة الفرح في القرآن ورد 22 مرة، والفرح في كتاب الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فرح محمود، وفرح مذموم، وفرح مباح. ومن الفرح المحمود هو الفرح بالقرآن، والفرح بانتصار المسلمين ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. فهذا فرح بنصر الله، وهذا فرح بالقرآن. ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الفرح المقيد نوعان في القرآن. جاء القرآن كل الآيات التي وردت في القرآن عن الفرح كلها مقيدة إلا ثلاث آيات. الفرح المقيد بالقرآن يقول ابن القيم رحمه الله: إما مقيد بالدنيا مثل قول الله عز وجل: حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. والنوع الثاني فرح مقيد بفضل الله، كما قال الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لذلك أيها الإخوان جاءت أحاديث كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل أهل القرآن. من هذه الأحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وهذا مخرج في البخاري عن عثمان، وورد كذلك عن علي وعن سعد بن أبي وقاص: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب، أبو عبد الرحمن السلمي هذا نحن قراءتنا حفص عن عاصم، اللي بعد عاصم من؟ اللي بعد عاصم أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب. أبو عبد الرحمن السلمي هذا أخذ القراءة عمن؟ أبي بن كعب وعلي بن أبي طالب، وكذلك وعبد الله بن مسعود، وكذلك وعثمان، بقي واحد من كتبة الوحي الذي جمع القرآن زيد بن ثابت، أخذ القرآن عن هؤلاء، وهؤلاء أخذوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي عن جبريل، وجبريل عن رب العالمين. أبو عبد الرحمن السلمي راوي هذا الحديث، راوي هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول: فذلك، يعني يقصد الحديث، فذلك أقعدني مقعدي هذا، فكان يعلم، يعني هو كان يعلم الناس القرآن، يعلم الناس القرآن. وسيأتي معنى أنه إذا علم الطالب ماذا يقول له في آخر المجلس هذا إن شاء الله. يقول: فذلك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني ما جلست حد يعلم الناس القرآن إلا هذا الحديث: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول: الأجري فكان يعلم من خلافة عثمان إلى إمارة الحجاج، من خلافة عثمان إلى إمارة الحجاج. يقول العيني في عمدة القاري، عمدة القاري هذا إيش؟ شرح لأي كتاب؟ شرح لصحيح، لصحيح البخاري. هذا العيني وابن حجر كلاهما شرحا صحيح البخاري، فتح الباري لابن حجر وعمدة القاري للعيني، وكان في مجلس واحد، كلهم في مكان واحد في مسجد واحد يشرحان صحيح البخاري. يقول العيني بين أول خلافة عثمان وآخر ولاية الحجاج للعراق كم سنة؟ هذا عشان نعرف كم جلس أبو عبد الرحمن السلمي يعلم الناس القرآن. بين أول خلافة عثمان وآخر خلافة الحجاج 72 سنة، 72 سنة. هذا من أول خلافة عثمان إلى نهاية خلافة أو ولاية الحجاج. وأما من آخر خلافة عثمان إلى أول إمارة الحجاج كان بينهما 38 سنة. فعبد الرحمن السلمي، أبو عبد الرحمن السلمي أقل تقدير كم جلس يعلم الناس القرآن؟ 38 سنة. هذا في أقل تقدير، هذا إذا افترضنا أنه أدرك من خلافة عثمان يوم واحد، وأدرك من خلافة الحجاج يوم واحد، يكون 38 سنة، وقطعا يكون أكثر من هذا، أكثر من 38 سنة. فهو من 38 سنة إلى 72 سنة كان يعلم الناس، يعلم الناس القرآن. من الأحاديث أيها الأخوان في فضل القرآن وفضل حملة هذا الكتاب، الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي صححه، والنسائي والحاكم وصححه، والبيهقي في سننه، أنه يقال لصاحب القرآن: اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. وتقدم معنا أثر عائشة رضي الله عنها، كانت تقول أن درجات الجنة بعدد آيات الكتاب، بعدد آيات القرآن، فالذي يحفظ القرآن كاملا فإنه يكون في أعلى، في أعلى الجنان، نسأل الله عز وجل من فضله العظيم. من الأحاديث ما رواه مسلم حديث أبي أمامة الباهلي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيابتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن صاحبهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة. قال معاوية: بلغني أن البطلة هم السحرة. الزهروان، معنى الزهروان أي النيرتين. سميت البقرة وآل عمران زهروان لكثرة نور الأحكام الشرعية فيها، وقيل لكثرة أسماء الله عز وجل الحسنى فيها، وقيل لهدايتهما من قرأها، وقيل كذلك لما يكون له من النور بسببهما يوم القيامة. وهذه الأقوال هل بينها تعارض؟ الجواب لا. قول النبي صلى الله عليه وسلم: كأنهما غمامتان، يعني سحابتان، وغيابتان هي ما أضل الإنسان، أو كأنهما فرقان من طير صواف. فرقان يعني قطيعان أو جماعتان، من طير معروف، صواف معناه يعني هذه الطيور باسطة أجنحتها متصلا بعضها ببعض وهي كالجماعة الواقفة في صف واحد. فهذه الطيور تأتي وتظلل هذا القارئ للقرآن. طيب الآن كأنهما غيايتان أو فرقان من طير صواف أو غمامتان، هذا أو هذه للشك، يعني الراوي شاك هل هي يعني غيمة أو طير، ايش معنى هذا الشك أو التردد في الحديث؟ كيف يعني هي شيء واحد لكن الراوي مخطئ فيها أو كيف؟ لا هذا سياق حديث واحد، هذا سياق حديث واحد، سياق حديث واحد، يعني هذا ليس للشك ولا للتردد، وإنما هذا باختلاف كما قال ذكر الشافعية ذلك باختلاف حال القارئ، باختلاف حال القارئ. فالذين الذين يحفظون سورة البقرة وآل عمران هل هم كلهم على طبقة واحدة؟ في أشخاص يحفظون لكن ما يعرف المعاني، أليس كذلك؟ وفي أناس يحفظون ويعرفون المعاني، وفي ناس يحفظون ويعملون بما فيها، والعمل كذلك يتفاوت، فهو على حسب، يعني كل بحسبه، وهي ليست للشك. كذلك من الأحاديث في فضل القرآن أن الملائكة تحضر لاستماع هذا الكتاب. حديث أسيد بن حضير يقول بينما هو في مربده يقرأ إذ جالت، يعني اضطربت، إذ جالت فرسه فقرأ فجالت فرسه، قال فانصرفت، يعني فانصرفت عن القراءة. وكان يحيى، من هو يحيى؟ ابنه. وكان يحيى قريبا منها، قال فخشيت، يعني قريب من الفرس، فخشيت أن تطأ عليه، أي تمشي عليه الفرس، هو كلما قرأ تضطرب الخيل، فخاف على ولده أن تطأه الخيل فتوقف عن القراءة. يقول فرأيت مثل الظلة، يعني السحابة، فيها أمثال السرج، يعني سحابة فيها أمثال السرج، يعني كأن فيها مصابيح، سحابة كأن فيها مصابيح، عرجت في الجو. والعروج هو ماذا؟ الصعود. ها، في فرق بين الصعود والعروج، سنأتي يعني الحديث عن هذه الجزئية بعد ما ننتهي من الحديث. فعرجت في الجو حتى ما أراها، فعرجت في الجو حتى ما أراها. قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. هذا الحديث في مسلم. فالملائكة تحضر لاستماع الذكر، سواء في الصلاة، صلاة الفجر مثلا، صلاة مشهودة، وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكذلك ورد في الحديث أن من قام يصلي من الليل وقبل أن يصلي يستاك، ورد في الحديث أن لا تخرج آية من فيه إلا دخلت في فم الملك، إلا دخلت في فم الملك. فالملائكة تحضر لي سماع القرآن. بالمناسبة والشيء بالشيء يذكر، العروج هو يقولون، طبعا في مسألة علماء اللغة يتكلمون عن المترادفات، يعني مثلا الخوف أو الخشية يقولون هي ماذا؟ هي الخوف. مثلا الإيمان هو التصديق، مثلا طبعا هو ليس التصديق وإنما التصديق الإذعاني أو التصديق الإنقيادي. فهل فيه في اللغة شيء، يعني كلمة لها مرادف كلمة أخرى مرادفة لها 100%؟ فيه ولا ما فيه؟ بعض العلماء يقولون فيه كلمة مرادفة لكلمة، مثلا يقول لك رجع وآبى، يقول هذه مرادفة لهذه، هذا قول. والقول الثاني الذي هو أدق وأقرب وأرجح، إن اللغة العربية لا يوجد فيها مترادف، ما في كلمة مرادفة لكلمة مطابقة لمعناها 100%، تنطبق يعني 100%، لا يوجد. لكن يكون بينهما فروق، قد يكون الفرق بسيط جدا، يعني قد تنطبق عليها مثلا 95% أو 98% أو 90%، أقل أو أكثر، فيكون معناها قريب لكن بينهما فرق، يكون بينهما فرق. وهذا من اتساع اللغة العربية، وهذا من عجائب القرآن، وهذا من عجائب القرآن يا أخوان، تعبيرات وألفاظ القرآن في غاية الدقة، في غاية الدقة. يعني أضرب لكم مثال، العروج هذا، تعرج الملائكة والروح إليه. العروج يفسره مثلا العلماء، يقول لك الصعود، يذكرون هذا تقريبا للمعنى، والعلماء يعني المفسرون يفسرون بلازم الآية، وربما يفسرون بالمثال بعض المرات لتقريب المعنى، لكن إذا أردت أن تطبق يعني معناها بدقة تجد بينهما فرق. العروج هو الصعود، لكنه هل باستقامة ولا بميل؟ بميل. العروج تقول مثلا هذا رجل أعرج، فيه إيش؟ فيه ميل. فالعروج هو الارتقاء لكن بإيش؟ بميل، بميل، بخلاف الصعود. لذلك الله عز وجل يقول تعرج الملائكة والروح إليه. وفي الكلم الطيب، الكلم الطيب ماذا قال الله عنه؟
يصعد
إليه، يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ففي صعود يعني باستقامة واحدة. قالوا هذه الآية شيء بالشيء يذكر، يعني يقولون هذه الآية من يعني الإعجاز العلمي إن صحت التسمية في مسألة يعني الإعجاز العلمي أو التفسير العلمي، يقولون أن هذه الآية فيها يعني إعجاز، أنه الآن تبين أنه لا يمكن أحد أن يصعد إلى السماء بإيش؟ باستقامة واحدة، لابد أن يكون إيش؟ في عروج، يعني في ميلان، في ميلان، فما يستطيعون صعود مباشر للسماء. من الأشياء اللي يعني تكون ليست مطابقة 100% مثلا في معناها، الخشية يفسرونها، أو الخوف يفسرونها بالخشية، والخشية يفسرونها بالخوف. في فرق بين الخشية والخوف، في فرق دقيق. ما الفرق بين الخشية والخوف؟ ها؟ بيش؟ أحسنت، أحسنت. يعني حاصل كلام العلماء في مسألة الفرق بين الخشية والخوف مثل ما تفضل الأخ، في ثلاثة فروق. الفرق الأول اللي تفضل به الأخ، أن الخشية هي خوف مع علم، خوف مع علم، وخوف مع محبة، خوف مع محبة، وخوف مع رجاء، خوف مع رجاء. هذا معنى، معنى الخشية، فمعناها أدق. ما مثلا رجع وأناب، رجع وأناب، أو آبا، يقول الله عز وجل وأزفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل إيش؟ أواب، أواب حفيظ. أواب هذا، الأواب الآبا تقول إيش معناها؟ إيش رجع. لكن في القرآن هل في تعبير أو وصف للمؤمنين بالرجوع؟ في الغالب أنه يوصفون بإيش؟ بإيش؟ بالإياب، أنهم يأوبون إلى الله. شو الفرق بين الإياب والرجوع؟ في فرق دقيق بين الإياب والرجوع. تفضل. غير هذا، في كثرة الرجوع، هم يقولون كثرة، جيد. وكذلك قالوا من الفروق بين الإياب والرجوع، قالوا الإياب هو الرجوع إلى منتهى الغاية، الرجوع إلى منتهى الغاية، والرجوع قد يكون إلى منتهى الغاية أو قد يكون قبل ذلك. ما معنى الكلام؟ يعني الآن مثلا واحد هو ساكن في الدمام وراح للرياض، إذا جاء للدمام تقول هذا آبع، وقد تقول عنه رجع. لكن واحد مثلا راح للرياض ثم رجع، لكن ما رجع للدمام، رجع مثلا البقيك، هل يصح أنك تقول عنه أنه آب؟ ها؟ ما يصح أنك تقول عنه آب، وإنما تقول عنه رجع، ما لم يأب. الإياب هو الرجوع إلى منتهى الغاية، الرجوع إلى منتهى الغاية. والآن صفة المؤمن هو الآن المؤمن يعني يرجع، يرجع إلى الله عز وجل، فيرجع عن كل المعاصي وكل الذنوب وكل التقصير، ما يبقي شيئا. لو قيل أنه رجع ممكن يكون رجع عن 60% من الذنوب وبقي عنده 40، صح ولا لا؟ أو ممكن 90% وبقي عنده 10%، لا. لكن المؤمن يوصف بالإياب، يرجع ينوب إلى الله عز وجل 100%، ما يترك شيئا من الذنوب إلا واستغفر منه وأناب، أناب إلى الله عز وجل من فعله. وهذا كذلك باب واسع في قضية الفروق في اللغة. من الأحاديث في فضل القرآن حديث، يعني الأحاديث كثيرة لكن نقف عند يعني آخر حديثين. الحديث الكرامة في الآخرة لحافظ القرآن. في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، يعني يقول لحامل القرآن يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقول اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة. وهذا الحديث حديث حسن صحيح، رواه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وصحح إسناده. الحديث الأخير وهو مشهور ونقف معه في بعض المعاني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مخرج أخرجه الجماعة أصحاب الكتب الستة، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. هذا الحديث يعني أزعم أن أغلب الناس يفهمونه فهما خاطئا، أغلب الذي يعني من الحديث يتبادر بالذهن أن الذي ماهر بالقرآن يعني يمسك إذا فتح المصحف يقرأ ولا يخطئ ولا خطأ ويعرف بالتجويد، هذا المعنى اللي يتبادر للذهن. وأما الذي يتتعتع فيه هذا يقرأ ولا يعرف ويلخبط ولا يعني يتقن التجويد وشاق عليه، فيكون هذا له أجران. هذا الفهم الذي يعني يفهمه عامة الناس، لكن هذا الفهم ترى خطأ، فهم هذا غير صحيح. والذي يدل عليه أنا أذكر لكم بعض الألفاظ الآن حتى نعرف معنى الحديث. في لفظ البخاري لهذا الحديث يقول: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وهو حافظ له، مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شاق فله أجران. إذن الماهر فسر بأنه إيش؟ الحافظ للقرآن، الحافظ للقرآن. والذي يتتعتع فيه هذا شخص حافظ له، لكنه يجد مشقة في إيش؟ يجد مشقة في المراجعة، وربما قرأ وأخطأ ويحتاج يراجع ويرد عليه، هذا الذي عليه شاق. ويشهد له بعض الألفاظ، يعني جاء في لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي يتفلت منه وينسى بعضه له عند الله أجران، له عند الله أجران. إذن هذا الحديث غير الحافظ للقرآن غير داخل به إطلاقا، اللي مو بحافظ للقرآن لا يدخل بهذا الحديث، لا يدخل بهذا الحديث. اللي يقرأ من مصحف وهو يعني قد يكون حافظ ويقرأ من مصحف, لكن اللي مو بحافظ القرآن لا يدخل في هذا الحديث. هذا الحديث خاص بالحفظة, هذا الحديث خاص بالحفظة, والحفظة قسمهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى قسمين. الماهر بالقرآن يحفظه مثل ما يحفظ الفاتحة أو قريب من ذلك, ماهر به, فهذا مع السفرة. السفرة من هم؟ الكتبة. السفرة الكرام البررة مع الملائكة. والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه, يعني أنه حفظه فيه ركاكة, يحاول يراجع حفظه, فهذا الذي يكون له أجران, يكون له أجران. هذا الشخص الذي يلحن بالقرآن يعني يقرأ ما يعرف القراءة, مثلا واحد افترضنا أنه غير حافظ القرآن لكن يقرأ قراءة صحيحة, هذا يعني له أجر, أجر قراءة القرآن وفضل قراءة القرآن, لكن غير داخل في الحديث. بعض الناس يتصور أن اللي يقرأ ويخطئ فيه ولا يحسن التجويد فهذا يكون له أجران, هذا خطأ. الذي لا يحسن تجويد القرآن ولا يقرأ القرآن ولا يقيم قراءة القرآن هذا لا يخلو من أحد أمرين, أحد يعني رجلين أو أحد حالتين. إما أن يكون مفرط في التعليم يعني ما تعلم القراءة وفرط, فهذا عليه إثم, يأثم هذا. الآن الحمد لله من أراد أن يتعلم القرآن متاح لكل أحد, فالآن إذا كان مفرط مثل عامة الناس, أغلب الناس الآن كثير من الناس ما يقرأ قراءة صحيحة. القرآن يا أخوان يؤخذ عن طريق التلقي, يؤخذ عن طريق التلقي, مو معنى أنك يعني جيد في القراءة أنك تحسن قراءة القرآن إطلاقا. القرآن أصلا مرسوم بالرسم العثماني وله قراءة يعني طريقة خاصة بقراءته, ولا بد أن يؤخذ عن طريق الرجال. الصحابة تلقوه من النبي, النبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل, تلقاه من جبريل, وكان جبريل يعارض النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في السنة اللي مات فيها, عارضه مرتان للقرآن, والصحابة أخذوه من في النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك التابعين, فهي سنة إلى يومنا هذا. الآن المشايخ يروون بالأسانيد, فيجب أنك تأخذ القرآن عن طريق التلقي, تأخذ عن طريق شيخ. فالذي يعني يفرط, طبعا الأمثلة على الخطأ في قراءة القرآن يعني شيء كثير جدا, ويعني مضحك ومؤلم يعني في نفس الوقت. يعني بعض مرات الواحد إذا دخل جاء مبكرا للمسجد ما يعني يحاول أن لا يسمع من, لأن أخطاء يعني أخطاء عجيبة جدا. يعني من شخص يقرأ الصابرين والصادقين والقانتين والمنافقين, هي المنفقين, يقول المنافقين, أصلا السياق ما يمكن أن يستقيم. وبعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار, هذا يقرأها فحاسوا خلال الديار. ولما قيل له النقطة يا أخ قال فخاسوا خلال الديار. في جهل ترى بقراءة القرآن, في جهل يعني كبير. واللي كان يقرأ عند ابن تيمية يقرأ, يسمع ابن تيمية يقرأ فخر عليهم السقف من تحتهم, الآية فخر عليهم السقف من فوقهم, فهذا يقرأها فخر عليهم السقف من تحتهم. فقال ابن تيمية سبحان الله لا علم ولا عقل, يعني هذا ما هو بعرف يقرأ وحتى عقل ما يستقيم المعنى, لا يستقيم المعنى. فلذلك لابد أن الإنسان يتعلم, إذا كان مفرط يأثم. الآن يجب كل واحد منا أن يأخذ القرآن طريق التلقي, يسمع عن شيخ ويجتهد في هذا. أما الشخص اللي لا يستطيع التعلم, بعض الناس لا يستطيع مثل الكبير السن وقراءة ضعيفة, هذا قد يعذر, هذا قد يعذر, أو يعني الأعجمي. فالمقصود أنه هذا الحديث الماهر بالقرآن مع السفر الكرام برا, هذا الحديث خاص بالحفاظ, خاص بحملة القرآن. طيب هذه بعض الأحاديث في فضل هذا الكتاب العزيز. ننتقل للنقطة الثانية, هو نقرأ كتاب في كلام الأجري رحمه الله في ذكر أخلاق أهل القرآن. تفضل شيخ خليفة, كم رقم الصفحة عشان يتبع معنا؟
صفحة 13.
كم؟
13.
صفحة 13 في المذكرة عندكم.
أحسن الله عليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين. باب ذكر أخلاق أهل القرآن. ينبغي لمن علمه الله القرآن وفضله على غيره ممن لم يحمله كتابه وأحب أن يكون من أهل القرآن وأهل الله وخاصته، وممن وعده الله من الفضل العظيم مما تقدم ذكرنا له، وممن قال الله عز وجل يتلونه حق تلاوته، قيل في التفسير يعملون به حق عمله، وممن قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو عليه شاق له أجران. فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعا لقلبه، يعمر به ما خرب من قلبه، يتأدب بآداب القرآن، ويتخلق بأخلاق شريفة يتميز بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن.
يعني فيه قضية أخوانا أنبه عليها قبل ذكر يعني كلام الإمام رحمه الله في فضائل أو في أخلاق أهل القرآن. العلماء يقولون على قدر المقام يكون الملام، والمعصية يا أخوان والذنب يتفاوت بتفاوت الزمان وتفاوت المكان وتفاوت الشخص. تفاوت المكان، اللي يعصي مثلا في الحرم هل هو مثل الذي يعصي خارجه؟ لا. طيب الذي يعصي في يوم عرفة مثلا، في عرفة أو في رمضان أو في أحد الأشهر الحرم، هل هو كمن يعصي في غيره؟ الجواب لا. طيب ما الدليل على أن معصية الأشخاص تتفاوت؟ يعني شخص من الناس حافظ القرآن لو وقع مثلا في النظر المحرم معصيته أشد من غير حافظ القرآن إذا وقع في نفس المعصية. شو الدليل على هذا؟ أنه تفاوت الناس بما عند الإنسان من علم وما عنده من قرآن فإن معصيته تكون أعظم. جيد، أحسنت. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. قد يقول قائل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، نبي دليل آخر. إذن أحسنت. إذن صحيح، هذا يعني في تحريم غض البصر، لكن حنا نتكلم عن نريد دليل على تفاوت المعصية بين شخص حافظ للقرآن أو غيره، أو شخص له فضل علم وغيره. هو الدليل الذي ذكره الأخ، قول الله عز وجل: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. ويقول سبحانه وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. يشدد عليهن في العقوبة، لماذا؟ لأنهم في مقام شريف، هم تحت النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق. وفي المقابل: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتيها أجرها مرتين. فحافظ القرآن والعالم كما أن حسناته تختلف عن حسنات غيره، كذلك المعصية إذا وقع بها فإنها تختلف عن غيره. نعم، تفضل الشيخ.
أحسن الله إليك. فأول ما ينبغي له أن يستعمل تقوى الله في السر والعلانية باستعمال الورع في مطعمه ومشربه ومكسبه، بصيرا بزمانه وفساد أهله، فهو يحذرهم على دينه، مقبلا على شأنه، مهموما بإصلاح ما فسد من أمره، حافظا للسانه، مميزا لكلامه.
بارك الله فيك. يعني التقوى يا أخوان هي وصية الله عز وجل للأولين والآخرين. قال سبحانه وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والقرآن مليء بالأمر بالتقوى. والتقوى هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. كذلك من النقاط اللي أنبه عليها أن من صفة حامل القرآن أنه مشتغل بعيبه عن عيوب الناس. حافظ القرآن يا أخوان يعني يمتاز بأنه لا يلتفت ويعني يلغ في يعني أعراض الناس ويتكلم في هذا ويتكلم في ذلك. لا هو مقبل على شأنه، هو مشتغل بنفسه، يدور صلاح نفسه، فعيوبه وتقصيره وذنوبه شغله عن عيوب الناس، فهو لا يلتفت لهم، مشتغل على يعني ما يعني يهمه ويصلح دينه ودنياه، ما عنده وقت ترى حافظ القرآن إنه يشتغل بعيوب الناس. وهذا داء العصر الآن، الناس والشباب إذا اجتمعوا ويتكلمون الآن الكلام في الأعراض، أعراض الناس شيء يعني مخيف، يتكلمون في الذي يعني في من يحبون ومن لا يحبون. تجد الناس الآن صارت الغيبة عندهم والهتك في الأعراض مو بشخص مثلا مو يبغض له فيتكلم فيه، حتى الأشخاص الذين يحبهم يتكلم فيهم. هذا لا شك أنه داء خطير، ينبغي لحملة القرآن أن يكونوا أبعد الناس عن هذا، لأنه هو حافظ بين جنبيه ولا يختب بعضكم بعضا، فما يمكن أنه يعني يشتغل بعيوب الناس ويتكلم فيهم عن عيوب نفسه. كذلك نبه على قضية حفظ اللسان وأنه يكون مميز لكلامه. ترى الكلام يعني خطير جدا، يعني الله عز وجل يقول في سورة براءة: يا أيها الذين يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا إيش؟ كلمة الكفر، كلمة الكفر، وكفروا بعد إسلامه. جاء في بعض الآثار في سبب نزول الآية، قيل أنها نزلت بعبد الله بن أبي بن سلول عندما قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، وقيل أنها بالجلاس ابن سويد، وقيل غير ذلك في اسمه. قيل أنه قال عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام لغزوة تبوك، قال لئن كان هو نبي فنحن أشر من الحمير، يقول هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع عمير فذهب للنبي عليه السلام وأخبره، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد الإسلام. لاحظ، بكلمة واحدة ممكن الإنسان يخرج من الدين، يكفر بالله عز وجل بكلمة واحدة. والحديث الذي رواه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن، الحديث المشهور اللي كان في بني إسرائيل، كان رجلان وشخص عابد والثاني مقصر، فكان العابد هذا دائما ينصح المقصر ولا يرعوي هذا المقصر، فمرة من مرة رآه في بذنب واستعظمه، يعني ذنب قبيح، فقال نصحه فقال: إليك عني، أبعث علي رقيبا، يعني لا تتدخل في شؤوني. فقال هذا العابد، قال: والله لا يغفر الله لك. طبعا كما جاء في بعض في من شرح الحديث قالوا أن هذا قال تكبرا وتأليا على الله عز وجل، وجاء في النص بذلك في نفس الحديث: من ذا الذي يتألى علي؟ قال: والله لا يغفر الله لك. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي؟ أشهدكم يا ملائكتي أني أحبطت عمل هذا وغفرت لهذا. فهذا العابد والعياذ بالله ترك الأعمال الصالحة وختم له بسوء، وهذا وفق للتوبة وتاب وكان من أهل الجنة. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: والله لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. فلذلك اللسان أمر خطير جدا، بكلمة واحدة ربما يتكلم بها الإنسان ويخرج من الدين. فلذلك يعني دائما الإنسان يجب أن يحفظ هذا اللسان، دائما يحاسب نفسه. يعني الآن في غزوة تبوك، المنافقون ماذا قالوا عندما أنزل الله عز وجل: لا تعتذروا وقد كفرتم بعد إيمانكم، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. جاء أنهم في غزوة تبوك ذهبوا، غزوة تبوك كان النبي صلى الله عليه وسلم ما يعني يقول أني سأذهب إلى مكان كذا وكذا، إلا غزوة تبوك، لأنها إيش؟ المكان بعيد وفي مشقة، لابد الناس يعني يأخذون الأهبة والاستعداد. فقال وتخلف من تخلف من المنافقين، وتخلف بعض الصحابة الثلاثة المخلفين، كان من ضمن الذين خرجوا أناس في الطريق قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أكذب ألسن ولا أجمن عند اللقاء ولا أرغب بطون، يعني خوافين وأصحاب أكل ويكذبون. فهم ثلاثة، اثنان تكلما والثالث يستمع، والرابع ذهب يجري إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء يطلق ويراد به في النصوص في الأحاديث يعني العلماء، يقصدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فضلاء الصحابة وكبارهم. فوجد القرآن قد نزل على النبي عليه الصلاة والسلام، ولئن سألت يقول الله عز وجل: ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب. جاء عند ابن أبي حاتم كما ذكر ذلك من كثير في التفسير، أنهم جاءوا يجرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتعلقوا بعنق راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أن في بعض الروايات أن أقدامهم تخط، يعني أقدامهم لم تحملهم، تخط أقدامهم في الأرض. فيقولون: يا رسول الله، إنما هو حديث الركب نقطع به عن عناء السفر، يعني المسافة بعيدة وهذا حديث السفر، واحد يتكلم بكلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول لهم؟ قل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. قيل: الذي عفي عنها الذي لم يتكلم، أما الذين تكلموا لم يعف عنهم. فإذا المسألة خطيرة، إنسان ممكن بكلمة يخرج من الدين. فلذلك يجب علينا أن يكون في غاية الحرص على أن نحفظ لساننا. كثرة الكلام هذه مظنة الزلل والخطأ، عود نفسك على الصمت، أو أنك تتكلم بخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فهذا مما يحسن بحامل القرآن وحافظ القرآن أن يتحلى به. نعم،
أحسن الله إليك. إن تكلم تكلم بعلم إذا رأى الكلام صوابا، وإن سكت سكت بعلم إذا كان السكوت صوابا. قليل الخوض فيما لا يعنيه، يخاف من لسانه أشد مما يخاف من عدوه، يحبس لسانه كحبسه لعدوه، ليأمن شره وسوء عاقبته، ليأمن شره وسوء عاقبته. قليل الضحك فيما يضحك الناس منه، قليل الضحك فيما يضحك منه الناس لسوء عاقبة الضحك. إن سر بشيء مما يوافق الحق تبسم، يكره المزاح خوفا من اللعب، فإن مزح قال حقا باسط الوجه طيب الكلام. لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه، يحذر من نفسه أن تغلبه على ما تهوى مما يسخط مولاه، ولا يغتاب أحدا ولا يحقر أحدا، ولا يشمت بمصيبة، ولا يبغي على أحد، ولا يحسده، ولا يسيء الظن بأحد إلا بمن يستحق. يحسد بعلم ويظن بعلم، ويتكلم بما في الناس من عيب بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم.
بارك الله فيك. يعني يقول رحمه الله: لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. وهذه من صفة المؤمن، ما يمدح نفسه، وأولى الناس بهذه الصفة حافظ القرآن. الله عز وجل يقول: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. والذي يمدح نفسه هذا معجب بها، والأصل المسلم ما يعجب بنفسه، لأن عنده من التقصير والذنوب شيء الكثير. فهذا إنسان يعني الذي يمدح نفسه أو معجب به هو لم يعرف حقيقة تقصيره أصلا. لو كان الإنسان ما عنده معصية، ومن الذي لا يعصي أصلا، لو كان ما عنده معصية أصلا، العبادة وحفظك للقرآن وعبادتك هذا محض تفضل من الله. هو الله تفضل عليك إن جعلك حافظ القرآن وجعلك من أهل الخير وجعلك من أهل الصلاح، هذا فضل من الله، هذه النعمة تستوجب شكر. لذلك ابن القيم رحمه الله يقول: شروط قبول العمل ثلاثة: الإخلاص ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، والثالث شهود المنة. إيش معنى شهود المنة؟ أنك وأنت تعمل وأنت قاعد تقرأ قرآن وتراجع وتذهب مع ناس صالحين وتجلس مجالس خير وتحدث الناس، هو الله متفضل عليك، هو الله تفضل عليك. لو لم يعني يكتب لك الله عز وجل الهداية لم يعني تلتفت لهذا مطلقا. فالله تفضل عليك، فكون الله عز وجل يسر لك هذا الخير هي نعمة تستوجب الشكر. فلذلك حافظ القرآن لا يمدح نفسه بما فيه فكيف بشيء ليس فيه. الله عز وجل يقول: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. كذلك من الأشياء التي ذكرها الأجري رحمه الله قال: ويتكلم بما في الإنسان من عيب بعلم. العلماء يقولون الغيبة جائزة في مواطن ستة، كما قال الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة، في ستة مواضع فقط، كما قال الناظم: والقدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. هذه ست مواضع يجوز فيها الغيبة ولها شروط وضوابط. فهنا يقول: إن تكلم بما في الإنسان من عيب تكلم بعلم، ويسكت عن حقيقة ما فيه بعلم. وكذلك يقول هنا: يحسد بعلم. كيف يحسد حامل القرآن بعلم؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق. وكذلك قد يكون من صور الحسد بعلم أنه كما قال العلماء: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. فمجبول الإنسان على الحسد، لكن الكريم يخفي هذا الحسد واللئيم يبديه، فموجود في كل أحد الحسد. فكذلك حامل القرآن يصرف هذا الحسد والكر على أعداء الله عز وجل، فعنده الولاء والبراء، فهو يبغض أعداء الله من الكفار والمنافقين والفجرة، يبغضهم. والذي لا يبغض الكفار ولا المنافقين ولا أعداء الله يسلطه الله عز وجل على إخوانه. اللي ما عنده ولاء وبراء ما يكره الكفار، تجد عقوبة ذلك أن الحسد والغل الذي في قلبه يخرج على من؟ يخرج على إخوانه، يخرج على إخوانه.
قد جعل القرآن والسنة والفقه دليله إلى كل خلق حسن جميل، حافظا لجميع جوارحه عما نهي عنه، إن مشى مشى بعلم، وإن قعد قعد بعلم، يجتهد ليسلم الناس من لسانه ويده، لا يجهل وإن جهل عليه حلم، لا يظلم وإن ظلم، لا يظلم وإن ظلم عفا، لا يبغي على أحد وإن بغي عليه صبر، يكظم غيظه ليرضي ربه ويغيظ عدوه، متواضع في نفسه إذا قيل له الحق قبله من صغير أو كبير.
بارك الله فيك. يعني هنا الأجري رحمه الله يعني ركز على قضية العلم، أن حامل القرآن وحافظ القرآن إن تكلم تكلم بعلم، وإن سكت سكت بعلم. فصفة العلم لحافظ القرآن صفة ملازمة. حافظ القرآن هو من أهل العلم بشهادة الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فهذه شهادة من الله، شهادة من الله أن حافظ القرآن من الذين أوتوا العلم. وينبغي لحامل القرآن أن يجتهد في طلب العلم والاستفادة، والقرآن هو أصل العلوم. يحفظ أنت الآن اللي حفظ القرآن وحفظ شيء منه ترى قطع شوط كبير جدا في العلم، قطع شوط كبير في العلم، لكن بقي عليه أن يواصل ويعرف معاني كلام الله عز وجل، ويعرف الأحاديث التي تفسر الأحاديث التي تفسر القرآن وهكذا. فهنا التركيز على مسألة العلم من كلام الإمام رحمه الله واضحة، فيحرص الإنسان على العلم. وابن القيم رحمه الله يقول: لو صور العلم صورة كان أجمل من الشمس والقمر، لو صور العلم صورة كان أجمل من الشمس والقمر. فنحرص على العلم ونعظم العلم، والإنسان يحتاج إلى العلم في كل شؤونه. ابن كثير رحمه الله قسم العلماء كما في سورة فاطر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قسم العلماء إلى ثلاثة أقسام. قال: عالم بالله، عالم بأمر الله، وهذا أعلى الأنواع. النوع الثاني: عالم بالله غير عالم بأمر الله. والقسم الثالث: عالم بأمر الله غير عالم بالله. ما ما معنى هذا الكلام؟ عالم بأمر الله، عالم بالله، عالم بالله يعني يخشاه ويتقيه ويخافه ويعمل بمقتضى العلم، هذا عالم بالله. وعالم بأمر الله يعني يعرف الحلال والحرام وعنده تفاصيل في المسائل، في مسائل الفروع وغيرها، فهذا أعلى المراتب. المرتبة التي بعدها عالم بالله غير عالم بأمر الله، يعني يعرف الله عز وجل، يخافه ويتقيه ويخشاه وخاضع له وخاشع، لكن ليس عنده تفصيل في العلم ومعرفة بالفروع. نعم يعلم يعني ما تصح به عبادته، العلم الواجب يعرفه، لكن التفاصيل هذه لا يعرفها. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة وهو أقل الأنواع، عالم بأمر الله غير عالم بالله، هذا يعرف الحلال والحرام، وممكن يقعد لك في مسألة يفصل لك ساعة، فيعرف في الأصول ويعرف في الحديث ويعرف في الفقه ويعرف، لكنه لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يخشاه، فهو فتنة لكل مفتون. نسأل الله العافية والسلام. نعم تفضل.
أحسن عليك.
يطلب الرفعة من الله تعالى لا من المخلوقين، باقت للكبر خائفا على نفسه منه، لا يتأكل بالقرآن ولا يحب أن تقضى له، ولا يحب أن تقضى له به الحوائج، ولا يسعى به إلى أبناء الملوك، ولا يجالس به الأغنياء ليكرموه. إن كسب الناس من الدنيا الكثير بلا فقه ولا بصيرة، كسبه القليل بفقه وعلم. إن لبس الناس اللين الفاخر لبس هو من الحلال ما يستر عورته، إن وسع عليه وسع، وإن أمسك عليه أمسك. يقنع بالقليل فيكفيه، ويحذر على نفسه من الدنيا ما يطغيه. يتبع واجبات القرآن والسنة، يأكل الطعام بعلم ويشرب بعلم، ويلبس بعلم وينام بعلم، ويجامع أهله بعلم، ويصحب الإخوان بعلم، يزورهم بعلم، ويستأذن عليهم بعلم، ويسلم عليهم بعلم، يجاور جاره بعلم، يلزم نفسه بالروالديه فيخفض لهما جناحه، ويخفض لصوتهما صوته، ويبذل لهما ماله، وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة، يدعو لهما بالبقاء، ويشكر لهما عند الكبر، لا يضجر بهما، لا يضجر بهما ولا يحقرهما. إن استعانا به على طاعة أعانهما، وإن استعانا به على معصية لم يعنهما، ورفق بهما في معصيته إياهما. يحسن الأدب ليرجعا عن قبيح ما أرادا مما لا يحسن بهما فعله، يصل الرحم ويكره القطيعة من قطعه لم يقطع، من عصى الله فيه أطاع الله فيه. يصحب المؤمنين بعلم ويجالسهم بعلم، من صحبه نفعه، حسن المجالسة، حسن المجالسة لمن جالس، إن علم غيره رفق به، لا يعنف من أخطأ ولا يخجله، رفيق في أموره، صبور على تعليم الخير، يأنس به المتعلم ويفرح به المجالس، مجالسته تفيد خيرا، مؤدب لمن جالسه بأدب القرآن والسنة.
بارك الله فيك. ذكر الأجري رحمه الله بر الوالدين، وهذا كذلك من أولى الناس به حامل القرآن أيها الإخوان. وحامل القرآن يقرأ في هذا الكتاب: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فالله عز وجل في القرآن يقرن حق الوالدين بحقه جل وعلا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. قال العلماء: لو علم الله عز وجل أن كلمة أخف من أف لذكرها. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. الله عز وجل قال في سورة الإسراء في نفس هذه السورة: وقل لعبادي يقولوا التي هي ماذا؟ أكرم ولا أحسن؟ يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. فأنت مأمور بأن تقول للناس الكلام الحسن وقولوا للناس حسنا. لكن الوالدين أمرنا الله عز وجل أن نقول لهما إيش؟ قولا إيش؟ كريما، قولا كريما. قال العلماء في فرق بين القول الحسن والقول الكريم، أيهما أعلى؟ لا شك الكريم أعلى. يعني القول الحسن ممكن واحد تشوف واحد بالشارع تقول له كلمة حسنة، لو قلت له كلمة واحدة صح؟ أصبح قولا حسنا، أليس كذلك؟ الوالدين ما تقول له كلمة واحدة، وإنما تكون كريما في الكلام الحسن. يعني ما يكفي أنك تقول لوالدك مرة كلمة طيبة يسمعها في الأسبوعين مرة، لا لا، تكون كريم بالكلام، وقل لهما قولا كريما، تكثر من الكلام الطيب والكلام الحسن لوالديك، فتنتقي أحسن وأكرم الألفاظ، وتكون كريم بالكلام، تتكلم بكلام طيب، كلام حسن، وتكثر منه، وتكثر من هذا الكلام. فإذا اعتنى الله عز وجل بالوالدين، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، لا يسوغ أبدا أن يكون حامل القرآن عاقل لوالديه، لا يمكن هذا، لأنه يحفظ كلام الله جل وعلا ويعرف حقهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحق الناس بحسن صحابتي يا رسول الله؟ حسن إيش؟ الصحبة. ولاحظ الصحبة، صحبة إيش معناها؟ صحبة تجلس معها ساعة وخلاص؟ الصحبة المعنى أنك تصحبه فترة من الزمن. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسبوا أصحابي. قال الكلام هذا لمن؟ قال من؟ لا، كان يخاطب من هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاف إلا الصحابة، صارت حادثة صح، وقال: لا تسبوا أصحابي. أحسنت، قال لي خالد بن الوليد. خالد بن الوليد ليس من الصحابة؟ صحابي ولا لا؟ خالد بن الوليد لا شك أنه صحابي، لكن إسلامه كان متأخر، ليس كذلك؟ وقاتل في غزوة أحد ضد المسلمين، فكان إسلامه متأخر. فلما صار بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف بعض الشيء، غضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا تسبوا أصحابي. فالصحبة، يعني يقصد عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف، فالصحبة هي طول الجلوس. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لهذا الرجل: من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني جلوس طويل، مفترض أن نجلس مع أهالينا ووالدينا جلوس طويل، وحسن الصحبة، تصاحب الوالدة تصاحب الوالد، هم أولى. يعني كثير من الناس ربما تجد ما شاء الله مع زملائه وربما جيرانه كلامه ما شاء الله طيب، وربما يكون كريم، لكن إذا دخل في البيت مع الوالدين ومع إخوانه تجد أخلاقه سيئة وتعامله سيء وكلامه فيه فظاظة وفيه غلظة، وهذا ما يسوغ إطلاقا. الأقربون أولى بالمعروف، لابد أن نكرم الوالدين حتى يعرف الوالد والوالدة أن هذا البر إنما أتاك بعد قراءتك للقرآن، من بركة القرآن. بركة القرآن ليست فقط عليك، ولا حتى على أقاربك وحتى على والديك. نور القرآن يصل إلى الوالدين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا يرتاحون معك بكلامك الطيب وكلامك الحسن وبرك بهما، وفي الآخرة يلبسان تاج الكرامة لأنك أنت كنت حامل للقرآن. فنحرص أيها الإخوان على بر الوالدين غاية الحرص، امتثالا لما قال الله عز وجل في هذا الكتاب. ولاحظ يا أخوان، يعني قال الله عز وجل: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم، إيش؟ اضربهما، اقتلهما، ها؟ فلا تطعهما، بس انتهى الموضوع. جاهداك، يعني تخيل، يعني الأب والأم يجاهدونك جهاد، مو فقط يأمرونك، لا، يجاهدونك علشان تشرك وتكفر بالله ماذا قال الله عز وجل؟ قال فلا تطعهم فقط، فلا تطعهم. بعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة، واتبع سبيل من أناب إلي، كن مع المؤمنين. فلاحظ مع أنهم يعني يأمرون بالكفر ويجاهدون، مع ذلك لا تطعهم، ما قال انهرهما اهجرهما اطلاقا، لا تطعهم فقط. لا تطعهم في الموضوع هذا، في موضوع الكفر، لكن تطيعهم في باقي، في باقي أمورهم. فما بالك يا إخوان بأن إذا كان الوالدان يأمرون، يأمران هذا الشخص بالصلاة والصلاح والخير، فكيف يعني كيف يسوغ له أنه ما يطيع، يطيع الوالدين؟ نعم.
أحسن الله عليك. إن أصيب بمصيبة فالقرآن والسنة له مؤدبان، يحزن بعلم ويبكي بعلم ويصبر بعلم ويتطهر بعلم ويصلي بعلم ويزكي بعلم ويتصدق بعلم ويصوم بعلم ويحج بعلم ويجاهد بعلم ويكتسب بعلم وينفق بعلم ويتبسط في الأمور بعلم وينقبض عنها بعلم قد أدبه القرآن والسنة. يتصفح القرآن ليؤدب به نفسه، لا يرضى من نفسه أن يؤدي ما فرض الله عليه بجهل، قد جعل العلم والفقه دليله إلى كل خير.
بارك الله فيك. يعني كلام الإمام الأجري رحمه الله طويل، وأنا أنصح أخواني أن يقرؤون هذه الصفات، وكذلك صفات من يقرأ القرآن لا يريد به وجه الله عز وجل. ونختم الحديث بقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى، كان إذا أقرأ عليه أحد القرآن قال قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، ثم يقرأ قوله تعالى أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أهل القرآن وحملة القرآن لا يوجد أحد أفضل منهم إذا عملوا بهذا الكتاب، لا يوجد أحد أفضل من هؤلاء. والذي أعطاهم الله عز وجل أفضل من الذي أعطى الناس من أموال وغيرها. قال سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. خير من أصحاب الأموال، افرح واعتز بما عندك من القرآن. سليمان عليه السلام عندما أرسلت ملكة سبأ بلقيس له هدية، قالت إني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، خليني بشوف الهدية تغريهم هؤلاء أو لا. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خيرا مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. آتاني الله عز وجل النبوة، سليمان يقول ما آتاني الله خير، الله عز وجل آتاه النبوة والكتاب والمال والملك، بل أنتم بهديتكم تفرحون. الذي يفرح بالهدية ويفرح بالمال هؤلاء الذين لا خلاق لهم، بل أنتم بهديتكم تفرحون. فإذا أنت تملك شيء عظيم، وأولى الناس بإمامة الناس حافظ القرآن. حافظ القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن من إكرام الله جل وعلا، أو إن من إجلال الله إكرام حافظ القرآن غير الجافي عنه والغالي فيه، وإكرام ذي الشيبة المسلم. لاحظ، حافظ القرآن إذا أراد الإنسان أن يجل الله عز وجل يكرمه، يكرمه. في ختام هذه الدورة نسأل الله عز وجل ونبتهل إليه أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إلى جناته جنات النعيم. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من الخاسرين. اللهم اقذف في قلوبنا رجاك وقع رجانا عمن سواك. اللهم هب لنا نورا نهتدي به إليك، وحببنا للتذلل بين يديك. والله أعلم وأحكم وأعلى، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.